قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قوله بعض هذه الأمة يشير إلى ماذا؟ يعني الأمة أو أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. وأيضا قوله بعض يدل على نعم أنهم لا يطبقون على هذا، وإنما بعض منهم. وأراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أن يرد على من؟ يا إخوان، من يجيب؟ محمد فضل. أحسنت. أراد أن يرد على من يزعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. وهؤلاء الذين يكون هذا الكلام يا محمد لهم دليل، ما دليلهم؟ إن الشيطان نعم قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، خرجه مسلم من حديث جابر. قالوا خلاص الشيطان يأس، إذا معناه لن يعبد ولن يقع في الشرك. وعلى كل حال الحديث أولا في جزيرة العرب وليس في الأمة كلها، وأيضا ليس في الحديث ما يدل على أنه لا يقع الشرك حتى في جزيرة العرب. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن الاستدلال بهذا الحديث بأجوبة. نعم يا أخوان، نبي أحد يا أبو سلمة، إن الشيطان قد أيس أي نعم يأسه غير معصوم، فقد ييأس من الشيء ويقع ويطمع في الشيء ولا يقع. وأيضا لهم جواب ثاني، لا في الحديث نفسه قالوا المراد نعم أن يطبق، أن يطبق الناس على عبادته، وهذا لا يكون، ولهذا ما قال بعض هذه الأمة. هناك جواب ثالث يمكن فات التنبيه عليه في الدرس الماضي، وهو أن المراد بالمصلين الصحابة. والصحابة لا شك أن الشيطان يئس اليوم، يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشاهم واخشاهم. ولا يمكن ولا حصل أن رجع من أحد منهم إلى الشرك. المؤلف لا ساق هذه الآيات، وهذه الآيات قد يقول قائل ليست في الأمة، ألم تر الذين أوتوا نصيبا أمن الكتاب قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. كلتا الآيتين في اليهود، وقال الذين غلبوا على أمدهم لنتخذن عليهم مسجدا، في قصة أصحاب الكهف وموقف الناس منهم بعد أن اطلعوا عليهم. وترجمة كما تلاحظون أن بعض هذه الأمة، فلماذا أوردها المؤلف؟ وهذا من فقه رحمه الله. ما في أحد يشارك يا ناصر غيره؟ تفضل يا محمد. أي نعم. ولهذا أحسنت أورد هذا الحديث لتتبعن سنة من قبلكم. وإذا كان ما ذكر في الآيات من سنن من قبلنا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون منها اتباع لسنن من تقدم، فمعنى أنه سيقع فيهم ما وقع في الأمم في الأمم السابقة. ألم ترى الفعل رأى إذا عدي بإلى يحتمل نظر العين ويحتمل ماذا؟ العلم، يعني لم تعلم بحالهم. وذكر أن قوله عز وجل أوتوا نصيبا من الكتاب لا يذكر إلا في معرض الذم، لا يكون في معرض المدح أبدا. وفي قوله قل أنبئكم من شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن السبيل، جمع الله لهم بين الغضب وبين الضلال. وإن كان الغالب في وصفهم والحكم عليهم بالغضب، لكنهم ضالون أيضا، كما النصارى وصفوا بأنهم ضالون وهذا الحكم الغالب عليهم، لكن أيضا هم ماذا؟ هم مغضوب عليهم. في قوله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية اتخذها القبوريون شبهة لهم ورأوها حجة يتمسكون بها، حتى زعموا أن عندهم دليل. فكيف نجيب عن استدلالهم بهذه الآية؟ تفضل أحمد. أي نعم، قوله غلبوا على أمرهم أن الذين اتخذوا هذا الأمر هم أصحاب الغلبة، وكانهم أخذوه بالغلبة وبالقوة. هذا توجيه، وتوجيه آخر يا أحمد، من الذين قالوا؟ هل هم مسلمون أم المشركون؟ خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول مسلمون وبعضهم يقول مشركون. والآية إذا كان فيها احتمال لا يصلح الاستدلال بها. وأيضا لو كانوا مسلمين يا أحمد هل عملهم هذا صحيح؟ والدليل نعم يا محمد، نعم لعنة الله على اليهود والنصارى، فدل على أن هذا الأمر كان محرما في شرع من قبلنا وليس في شرعنا فقط. ثم لو فرضنا على سبيل التنزل أنه جائز في شرع من قبلنا وليس بجائز، لكن لو فرضنا هذا لقلنا قد جاء شرعنا بأي شيء؟ قد جاء شرعنا بمخالفته ومنعه، فيما مر بنا من الأحاديث التي في الصحيحين، وهي أحاديث واضحة جلية في تحريم هذا الأمر. ثم قال تتبعن سنن من كان قبلكم. أورد المؤلف هذه الرواية حذو القذة بالقذة، أي تقلدونهم وتحاكونهم كما تحاذي القذة القذة. والقذة ما هي؟ ريش السهم، الريش الذي يكون في آخر السهم وتكون متساوية. فالأمة ستتبعهم وتقلدهم مثل محاذاة ريش السهم بعضه لبعض. وذكر أن هذا اللفظ لا يوجد في الصحيحين، وإنما الذي في الصحيح شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ذكر جحر الضب هنا يراد به ماذا يا إخوان؟ المبالغة في المحاكاة والتقليد والتشبه، حتى في الأمور الحقيرة الصغيرة والأمور الملتوية المتعرجة. والمعلوم أن جحر الضب يقول فيه تعرج، فستتبعونهم حتى في الأمور الساقطة السافلة. وقد حصل من كثير من الأمة تقليدهم وتشبههم في كثير من الأمور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، إذا أهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا وحصلت الفتن بينهم، ما الذي يحصل يا محمد؟ يسلط عليهم العدو. قال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم، نعم، يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فحينئذ يحصل التسليط، تسليط الأعداء عليهم، والله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، يعني قربها، حتى رأى مشارقها ومغاربها. وذكرت المشارق والمغارب دون الجنوب والشمال، لماذا يا إخوان؟ أولا لأن المشارق والمغارب هي التي تذكر في القرآن دائما، وإنما تذكر في القرآن لأن بها الآيات العظام، فيها الآيات العظام، فمنها تشرق وتغرب الشمس والقمر والنجوم، ولهذا ذكرت في القرآن مفردة ومثنى رب المشرقين ورب المغربين، وجمعا فلا أقسم برب المشارق والمغارب، ومفردة رب المشرق والمغرب إلى آخره، ولم يذكر الشمال والجنوب لهذا الأمر. وأيضا لأن اتساع الأمة من جهة الجنوب كان محدودا، إذ ينتهي الجنوب بالبحر، والشمال حصل يعني منه امتداد للأمة، لكن ذكرت المشارق والمغارب أولا لأن اتساع كان أكثر جهة المشرق وجهة المغرب، والمشرق بلغت الأمة ما بلغت فيه، وكذا المغرب. وأعطيته كنزين كما تعرفون، الأحمر والأبيض. ما الأحمر والأبيض؟ يا أخوان ماجد، ها، الذهب والفضة. والذهب للروم قيصر، والفضة للفرس. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. البيضة هنا ما هي؟ يعني جماعتهم، حوزتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وقد أعطيتك لأمتك، فلا رد لقضائه ولا معاقبة لحكمه سبحانه. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الأولى، وهي أن لا يهلكهم بسنة عامة، وأجابه على المسألة الثانية لكن بجواب معلق، بأنه لن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يحصل منهم ما هو سبب لذلك التسليط، وهو انتشار الفتن بينهم، وكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فحينئذ يتسلط عليهم الأعداء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبي أمور ستقع، وهذا من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. أو خشي على أمته الأئمة المضلين، هم العلماء الضالون والعباد والأمراء، وإذا وقع فيهم السيف، هذا تحذير، تحذير من الفتنة، وإخبار أنه إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهل وقع السيف أم وقع؟ وقع السيف أول ما وقع بأفضل الأمة في زمانه. من هو؟ عثمان بن عفان، لما قتلوه وهو ابن 80 سنة، صهر رسول الله على ابنتيه، ومجهز جيش الإسرة، ومن السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، ولكن وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بشارته بالجنة على بلوى تصيبه، فأصيب رضي الله عنه وأرضاه، وأصيبت بعده الأمة مصابا جللا ووقع السيف فيها إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد أن قبائل من أمتي وفئات سوف تلحق بالمشركين، وقد حصل هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مباشرة، حيث ارتدت 7 قبائل من قبائل العرب، بعضها حول المدينة، ولهذا قتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكأن عمر تردد في أول الأمر، ولكن قال ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، فقاتل هؤلاء المرتدين حتى كسر شوكتهم وقضى على ردتهم. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة كذابون 30، وهذا في من يكون لهم شوكة يكون لهم أتباع، أما مجرد الدعوة فالأعداد كثيرة، إما فيهم خلل يكون فيه خلل عقلي فيدعي النبوة، هذا يحصل بين الفينة والأخرى لكنه ينتهي في وقته. لكن هؤلاء الذين يدعون النبوة ولهم شوكة مثل من؟ المختار بن أبي عبيد الذي خرج في عصر الصحابة رضي الله عنهم، الحارث الكذاب في عهد عبد الملك أيضا، ثم وسيلم الكذاب هذا يعني خرج متقدما، كذا الأسود العنسي وهلك الجميع وكسرت شوكته وانتهى أمره. أما سجاح بنت الحارث فأسلمت وتابت، وكذلك طليحة بن خويلد الأسدي كان يدعى النبوة لكنه تاب وأسلم وذهب إلى الجهاد وقتل. والمقصود أنه سيقع أو وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقع وقع في العصر الأخير المدعي الذي ادعى النبوة في الهند وهو غلام أحمد القدياني والذي تنتمي إليه طائفة القديانية. وبعضهم يا إخواني يصلي ويصوم يعني كالمختار، ذكروا عنه أنه مقر بالشهادتين ومؤمن بالقرآن، ولكن أين الإقرار بالشهادتين وأين الإمام بالقرآن مع التكذيب بصريح القرآن وصحيح السنة وأن محمدا خاتم الأنبياء؟ مع هذا كله يا إخوان لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، مع ما يحصل من خروج هؤلاء الكذابين واتباع فئام من الأمة المشركين وعبادة الأوثان وما أشبه ذلك، لا يزال الحق باقيا في هذه الأمة حتى يأتي أمر الله عز وجل. وفي بشارة أن هذا الخير موجود وباقي ولله الحمد والمنة، وأن هذه الطائفة ظاهرين على الحق. ولما جاء هذا الوصف العظيم لهذه الطائفة وأنها 73 كلها في النار إلا هي، صار كل يدعيها، كل يدعي أنه من هذه الطائفة المنصورة، حتى قال الزمخشري هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يعني من؟ المعتزلة، وكل يدعي هذا الأمر. لكن ليست المسألة بالدعوة، وإنما الفيصل في ذلك اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم منهج هذه الطائفة حينما قال في رواية الترمذي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فليعرض كل من يدعي هذه الدعوة نفسه على عهد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وما كان عليه وما كان عليه أصحابه، فإن كان تابعا لهم مقتديا بهم متأسيا بهم سائرا على نهجهم فلعله أن يكون منهم. نعم تفضل.
وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ وما تعريف السحر وما أقسامه وما حكمه وما هي عقوبته الساحر؟ هذا مجمل ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. أما المناسبة فلما كان السحر لا يكون إلا بالشرك، والمراد بالسحر هنا الذي يكون فيه استعانة بالشياطين، والشرك مناف للتوحيد. عقد المؤلف رحمه الله تعالى له هذا الباب. وما تعريفه؟ فهو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي اللطيف يقال عنه إنه سحر. ولهذا سمي آخر الليل سحرا. لماذا؟ لأن ما يفعل فيه خفي. وسمي الطعام الذي يأكله الصائم آخر الليل سمي سحورا أيضا لأنه يقع في وقت خفي. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا، لكون هذا البيان يؤثر بطريقة خفية. وفي الاصطلاح يقول الموفق بن قدامة في الكافي رحمه الله: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ المرأة عن زوجها والرجل عن امرأته. هو عزائم ورقى وعقد. ولهذا قال عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. رقى يرقي فيها الساحر من رقي الخبيث، يستعين فيها بالشياطين، ويكون لهذه العقد وهذه الرقى تأثير في القلوب وتأثير في الأبدان، وربما تقتل في بعض الأحيان عياذا بالله. ولهذا يتأكد الإنسان دائما أن يحافظ على الأوراد والأذكار حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، وإن كان هذا الأمر لله الحمد غير فاشل في بلاد التوحيد، غير منتشر، لكن محافظة الإنسان على الأذكار يا إخوان تغذي قلبه وتقويه. يعني كثير من الناس أجده يتوهم، يخشى من العين، يخشى من السحر، يخشى من كذا من كذا من كذا، وهذا لا ينبغي. ومن يحافظ على الأذكار يا إخوان تعطي قلبه قوة، ومن يتوكل على ربه سبحانه وبحمده ويؤمن بقضائه وقدره غالبا وإن طرأت عليه هذه الأمور إلا أنها تذهب سريعا ولا تستميله ولا تؤثر فيه. هل السحر حقيقة أم خيال؟ مذهب عامة أهل السنة أن منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، ودليل على أن منه ما هو حقيقة قوله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إذن يحصل به تفريق. ولو كان مجرد خيال لزال بمجرد التخيل به، زوال التخيل به، فدل على أن له حقيقة وأثرا. أما وأنه خيال في قوله عز وجل يخيل إليه لموسى من سحرهم أنها تحسى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إلى موسى مجرد تخيل، وإلا فهي لا تسعى في الحقيقة. وعند المعتزلة أن السحر كله خيال، لا خيال أليس له حقيقة، ولكن يرد هذا ما ذكر من الاستدلال بقوله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما حكم السحر؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم السحر والحكم على الساحر بالتالي. فالجمهور وهم مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى يرون كفره، أنه كافر، ودليلهم قوله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان متعلمه يكفر، فكيف بمن يزاوله ويباشره؟ وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يكون كفرا إلا إذا أتى بسحره بما هو كفر. أما إذا لم يأتي بالسحر بما هو كفر فإنه لا يصل لدرجة الكفر عنده. هل يمكن؟ هذا يتضح ببيان أنواع السحر. للسحر يا إخواني نوعان، أجر الله وإياكم منه جميعا. النوع الأول ما يكون فيه استعانة بالشياطين عن طريق التقرب لهم بشيء من العبادة، وهذا لا شك شرك، وحتى على قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو الغالب في السحر الذي يكون فيه استعانة في الشياطين. وأنتم لو تسمعون بعض قصص التائبين من السحر وتسمعون ما يقولون عن أنفسهم كيف كانوا يعملون عياذا بالله، وكيف كانوا يذبحون، بل ربما أمروا من يأتيهم للتداوي أمروه بأي شيء؟ بالشرك، بالذبح لغير الله عز وجل. وكيف يهينون القرآن، وكيف يحصل منهم يعني أمور ما تحصل من مسلم أبدا. النوع الثاني للسحر هو ما يكون بالعقاقير وبالأدوية. يعني هناك أنواع من العقاقير الأدوية إذا وضعت في ماء أو شبهه وشربها الشخص وهو لا يشعر تؤثر فيه، تؤثر في نفسه، تؤثر في ربما في عقله عياذا بالله. هذا النوع من السحر لا يستعان فيه بالشياطين، واختلف العلماء في كفره وعدم كفره، والمشهور أنه لا يكفر لكن قالوا يقتل أيضا. هذا فيما يتعلق بالحكم على الساحر. وأما عقوبته فالجمهور على أنه يقتل بناء على أنه كفر وأنه ارتد بسحره. والشافعي رحمه الله تعالى علق قتله أيضا بكفره إذا أتى بسحره بشيء من الشرك فإنه يكون مرتدا وبالتالي يقتل. وهل يستتاب؟ أيضا قولان لأهل العلم، بعضهم يقول لا يستتاب لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستتيبوا من قتلوه من السحرة كما سيأتي، ولأن السحر لا يزول بالتوبة لما فيه من التخليط والتشبيه، وقد يدعي التوبة ولكنه لم يتوب، وقال بعضهم بل يستتاب. وإذا كان المشرك يستتاب قبل قتله، يعني لو ارتد وأشرك بالله فإنه يستتاب، فالساحر أيضا نعم الساحر يستتاب، وشركه قالوا ما يمنع توبته، وسحرة فرعون كانوا سحرة فجرة ثم بلطف وهداية من الله أصبحوا أتقياء أبرار، ولقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ماذا قالوا؟ لا ضير. لماذا؟ إنا إلى ربنا منقلبون. الله أكبر، انظروا كيف إذا تذكر الإنسان منقلبه إلى ربه تهون عليه محن الدنيا ومحنها ومصائبها. فمن الله عليهم واستقاموا، وفي هذا ترغيب لكل من ابتلي بهذا العمل عياذا بالله أن ينيب ويتوب إلى الله عز وجل. سحر النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأشرفه، وحديثه الصحيحين، حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. ثم قال عائشة أو تقول عائشة قام فدعا ودعا صلوات الله وسلامه. وفي إشارة إلى أن الدعاء يا أخواني عظيم في كشف ما يعتري الإنسان من الكرب والمصائب والمحن. ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله تعالى أفتاني، أتاني رجلان قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. والطب يطلق على ماذا؟ سحر. قال من طبه أو سحره؟ قال إبد أعصم في مشط ومشاقة، شقت شعر يعني، في جف ذكر طلع، في جف طلع ذكر وهو ما نسميه إخوان بالكافور، تعرفونه كافور أول ما تطلع النخلة الوعاء الذي يكون فيه طلع النخلة، في بئر ذروان. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودفنها. قالت عائشة أنا استخرجته؟ قال أما أنا فشفاني الله وما رأت أن يثير في الناس شرا. الحديث، والحديث في الصحيحين. بعض الناس ربما يقول في الحديث ما يقول، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد صمه الله وحفظه، هذا مما تلي به النبي صلى الله عليه وسلم، وقدس له السم صلوات الله وسلامه عليه، وحصل له من الأذى ما حصل، لكن الله تعالى يحفظه ويعصمه، فهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه ومحفوظ بحفظ الله عز وجل. وإن حصل له من العوارض والابتلاء الشديد ما هو أشد من بلاء الناس، لكن الله تعالى يعافيه ويحفظه، والله يعصمك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سحر فكان يخيل إليه أنه يأتي شعبته، لكن ما سحر في قلبه ولا في عقله ولا في تبليغه عن ربه، لا، لكن سحر في هذا السحر الذي فيه يعني شيء من التخيل. ذكر المؤلف هنا بعض الآيات في أول باب. الآية الأولى قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لقد علموا، الضمير هنا يرجع اليهود. لمن اشتراه أي اشترى السحر ودفع الثمن. ماذا؟ دينه، دفع دينه ثمنا للسحر عياذا بالله. وهؤلاء الذين يقعون في السحر يدفع دينه ثمنا له من أجل أن ينال منه شيئا من أعراض الدنيا. ما له في الآخرة من خلاق أي من حظ ولا نصيب. وقبلها قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر ضرر محض لا نفع فيه بوجه من الوجوه. وذكر قوله عز وجل: يؤمن بالجبت والطاغوت، وقد ذكره في الباب السابق رحمه الله. وأورد كلام عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا يا إخواني ما يذكره السلف من تفسير بعض الآيات ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل. ولهذا سيأتينا في كلام جابر الطواغيت إيش؟ كهان. وهنا قال الطاغوت الشيطان، فهم يذكرون بعض المعاني من باب التمثيل لا من باب الحصر. وإلا فالجبت يطلق على كل شيء لا خير فيه، من الكهانة ومن السحر، وربما أطلق أيضا أو يطلق أيضا على كل شيء لا خير فيه ولا نفع. والطاغوت كما قال هنا الشيطان، وهو عام، التعريف المشهور لابن القيم رحمه الله: ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقال جابر: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. كان عند العرب يا إخوان في كل قبيلة كان عندهم شخص كاهن، وكانوا يأتون إليه ويتحاكمون إليه، ثم قضي على هذا الأمر وانتهى، ثم عاد بعد أن رجع الجهل. وكان يوجد يا أخوان في القبائل يسمون عرافة، يأتي الناس إليه ويحكم بينهم بما يحكم، وقد يكون يعني عنده كهانة واتصال ب الشياطين، الله أعلم. والحمد لله كل هذه الأمور تزول يا إخوان تحت راية التوحيد، ولا تذكر والحمد لله، ولا يوجد لها أثر. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد ويرزقنا الاستقامة عليه. هنا قال الطواغيت كهان، طيب وين الساحر؟ قالوا: إذا كان الكاهن طاغوتا فالساحر أيضا، الساحر أيضا من الطواغيت. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني الكبائر المهلكات لأصحابهن إذا لم يتوبوا منهن. وذكر السبع هنا ليس على سبيل الحصر، فالكبائر أكثر، عدها بعضهم 70 وبعضهم أكثر. وفي الحديث المخرج في الصحيح: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. كان متكئا فجلس وقال: ألا وأقول الزور، ألا وشهد الزور. وذكرت أيضا اليمين الغموس، شرب الخمر، الزنا، والسرقة، نعم، وهي كثيرة. لكن يؤتى أحيانا بمثل هذه الأعداد لأجل ماذا يا إخوان؟ تقريبها للأذهان. وكثيرا ما يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر أشياء. وفي حديث آخر قال لها قطع ما الإيمان من قال رضيت بالله ربا زائد عليها، أربع من كنا فيه كان منافقا، إلى آخره. المراد بذكر العدد هنا ليس الحصرة، وإنما المراد ماذا؟ تقريبها للأذهان حتى يسهل حفظها وفهمها ثم اجتنابها. الشرك بالله وهو أشدها، والشرك هو عبادة غير الله معه، أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كما مر بنا. والسحر مر تعريفه. الثالث وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل أشد جرم عظيم وذنب كبير، حتى قال الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله إلا بالحق هو ما ذكر في حديث ابن مسعود، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة، ثيب الزاني والنفس نفس تارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا الحق الذي يسوغ به القتل. وقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أكل الربا، حتى قال ربنا عز وجل في الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا هو تفاضل في أشياء حرم الشرع التفاضل فيها، والتأخير في أشياء حرم الشارع فيها، إشارة إلى نوعي الربا، ربا الفضل وربا ليش؟ وربا النسيئة. وأكل مال اليتيم، قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم من هو؟ من هو اليتيم يا إخوان؟ من أين؟ من مات أبوه ولم يبلغ، أما إذا بلغ ما يقال يتيم، خلاص رجل في عداد الرجال. وسمي يتيما لانفراد من اليتم والانفراد، لانفراد عن أبيه. والتولي، نعم، يوم الزحف، ودليله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، وعيد شديد. لكن استثني من هذا الوعيد من؟ إلا متحرفا لقتال، تولى خدعة وحيلة، أو متحيزا إلى فئة، رأى فئة من الجيش بحاجة إلى نجدة وإعانة فالحز إليها. قالوا وإذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين، لقوله عز وجل فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يغلبوا مئتين، فإن زادوا على المئتين قالوا فيجوز التولي والحالة هذه، والله أعلم. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. السابعة والأخيرة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني اتهامهن بالزنا، الزنا عياذا بالله. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وكان قصد قذف المحصن، لكن الله ذكر المحصنات في القذف لأن الضرر الذي يلحق بالمرأة ضرر عظيم يا أخوان في هذا الأمر، وربما يتساهل بعض الناس في هذا الأمر. وتأملوا قول الله الغافلات، إشارة إلى ماذا؟ غفلتها عما رميت به، وأنه لم يدر في بالها أبدا الوقوع في هذه الفاحشة، ثم تفاجأ بأنها تتهم به وترمى به. ولهذا رتب الله عليه حدا فيجلد 80 جلدة. والمحصنات في القرآن يا شيخ ناصر وردت على معاني، ما هي؟ العفيفات، وأيضا المزوجات، حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم، وأيضا الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والمحصنة هنا في الحديث قال في المحصنات العفيفات، وقد يقال الحرائر أيضا، يعني تكون حرة وتكون ماذا؟ عفيفة. فإن قذفها لا شك أشد من غيرها. نعم. الحديث هنا ما أدري المؤلف عزاه أو لم يعزه.
لا لم يعزه.
نعم، متفق عليه على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.
نعم، عن جندب. جندب هذا هو جندب الخير، جندب ابن كعب وقيل ابن زهير الأزدي الغامدي، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، اشتهر عنه بأنه قاتل الساحر، حيث جاء إلى ساحر كان يسحر ويشبه على الناس ويخيل لهم، فأضربه بالسيف حتى قتله رضي الله عنه وأرضاه. وروي فيها يعني أنه يضرب ضربة يكون فيها أمة واحدة، ثم قال رضي الله عنه: حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف. وقد صحح الترمذي كما أرد المؤلف أن هذا الأثر موقوف على جندب رضي الله عنه وأرضاه، بين فيه أن حد الساحر أن يقتل، ويستدل بهذا من يقول بقتله كما هو مذهب الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله.
لحظة يا شيخ ناصر، هذا الأثر بهذا اللفظ يقول أهل العلم ليس في صحيح البخاري، إنما الذي في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة التميمي قال: كنت كاتبا عند جزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس التميمي أيضا، قال: فأتانا كتاب عمر قبل وفاته بسنة أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسي هجر. هذه رواية البخاري، وليس فيها قتل الساحر، لكن في السنن ترمذي وأبي داود والنسائي وعند أحمد فيه أيضا أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. قد صحح الحديث هذه الرواية، ويستدل بهذا الحديث الجمهور القائلون بأن الساحر
يقتل،
بأن ساحر يقتل. وعلى كل حال يعني حتى قول الشافعي رحمه الله إذا تأملت، وإذا هو قريب من قول الجمهور، أنا الشافعي قال: إذا كان سحره بإيش؟ نعم، بشرك. يعني إذا كان في سحره شرك فإنه يقتل، والسحر الذي يكون فيه استعانة بالشياطين لا يكون إلا بأي شيء، لا يكون إلا بشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت.
نعم، صح عن حفصة أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرت، دبرتها فسحرت. شو معنى دبرتها؟ معنى تدبير،
تعليق.
نعم، تعليق العتق بإيش؟ بالموت. يقول السيد لعبده إذا مت فأنت حر. فأحيانا يستبطئ العبد الجاهل موت سيده فيعمل له عملا له أن يموت لكي يتحرر من الرق، ثم بعد ذلك لا يتحرر من رقه بل يقتل. وأم ورقة الصحابية رضي الله عنها دبرت عبدا وجارية لها، يعني يحسن إليهم ثم بعد ذلك يقابل هذا الإحسان بأي شيء، بإساءة عظيمة. وكانت امرأة كبيرة رضي الله عنها، فوضعوا عليها قطيفة يعني غمت بالقطيفة فماتت، فأخذ وقتل عياذا بالله، قتلوها ولم يحصل لهم ما كانوا يطمعون به. وهذه أيضا سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بها فقتلت، والأثر عند مالك رحمه الله تعالى. نعم، قال الإمام أحمد
أحسن الله إليكم، قال وكذلك صح عن جندب.
نعم،
قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟
جندب
وحفصة
وعمر
رضي الله عنه وأرضاه. هذا من جملة ما يستدل به من يقول بالقتل. وعلى كل حال فالحكم بكفره مسوغ لماذا يا إخوان؟ لقتله، وكفره نص عليه في كتاب الله عز وجل، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما رحمتة فلا تكن. نعم،
قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة
مالك عندما يقول تفسير ما ذكر التفسير، ما مراده؟ كان يرجع إلى تفسيرها يا طالب العلم. هذه الآية بين يديك، فانظر كلام أهل العلم فيها. نعم،
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتر.
قال قائل وش الدليل على أنه يكفر؟ ما الدليل؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم،
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المؤلف
جمع ثلاث مسائل، الأولى الكفر، الثاني القتل، الثالثة أنه لا يستتاب. نعم،
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
يعني إذا وجد السحر في عهد عمر بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحر، فكيف بالأزمنة التي بعده؟ والله المستعان. وهو دائما يا أخوان عندما يضعف التوحيد تنتشر هذه الأمور، تنتشر الشعوذة وتنتشر البدع وتنتشر المخالفات للشرع. لكن مع وجود التوحيد ووجود العلم المستند إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ترى أثرا لهذه الأشياء. نعم،
انتهت المسألة. حسنا،
نعم. الدرس القادم نأخذ يا أخوان باب ما جاء في الرقى والتمائم، وباب من تبرك بشجر أو حجر حي. ولكن احفظوا يا إخوة قبل أن تندموا. متى يحصل الندم؟ متى يحصل الندم؟ إذا كبر طالب العلم، إذا كبر ورأى السنين الغالية كيف ذهبت علي ولم يستفد منها علما، ويندم إذا كبر وبدأت ذاكرته تضعف يا أخو. ذاكرة في سن الشباب جيدة، ويحفظ الإنسان ويحافظ على ما حفظ، ولا يبقى مع طالب العلم إلا ما أخذه في سن الشباب يا أخو أبدا، حتى ما يقرأه كبير لو حفظ سرعان ما يذهب. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ، ماذا قال فيهم؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى فأداها كما سمع. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة. نريد هذه الدعوة يا أخوان، وهذا العلم المحفوظ في الصدور له أثر يا أخوان على القلوب والصدور. احنا ما طلبناكم يا أخوان بحفظ المسائل ولا بحفظ، ما طلبنا إلا بحفظ قال الله وقال الرسول. فاعمروا صدوركم يا إخوان بهذه النصوص ما شاء الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من علم وقلب لا يخشى. فإذا كان طالب العلم علمه في صدره يحفظه ويفهمه ويعمل به، ولا بد أن يترك أثر على قلبه يا أخوان، يترك أثر على قلبه بالخشية والخشوع، وهذا هو العلم. لا يعني اهتمامنا بالحفظ أن العلم هو الحفظ، لا، العلم حفظ وفهم وعمل، وما يريثه من الخشية والخشوع. فأصل العلم خشية الله عز وجل، كما قال عز وجل إنما يخشى الله، نعم إنما يخشى الله من عبادي العلماء، لكن هذه أسباب لا شك. احفظوا يا أخوان جزاكم الله خير، وتعاونوا. الإنسان عندما يقرأ يا أخوان يفيد ويستفيد، ويعرض هذا المحفوظ على ذهنه هل فهمه أو لم يفهمه، ويألف يا أخواني القراءة أمام الناس تعود أيضا. وأنتم مؤهلون يا إخواني لأمور يحتاج الناس فيها إليكم، وقبل أن يحتاج الناس تحتاجون أنتم بأنفسكم إليه. فجاهدوا أنفسكم واجتهدوا واستعينوا بالله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والأعمال الصالحة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.